السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن مسؤول دولي رفيع المستوى قوله السبت إن العنف الطائفي في العراق يبلغ الآن مستويات أدنى من المعدلات المرتفعة التي بلغها في عام 2006، ما يوفر فرصة للزعماء العراقيين من أجل المضي قدما نحو المصالحة الوطنية. وأضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا أنه على الرغم من بعض أعمال العنف المروعة التي وقعت في العراق خلال الأسابيع الماضية، فإن البلاد لا تشهد معدلات مرتفعة من إراقة الدماء كتلك التي أعقبت الاعتداء على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وقد أدلى ديمستورا بهذه التصريحات للصحفيين لدى عرضه آخر تقرير للأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة بين الأول من تموز والحادي والثلاثين من كانون الأول 2007. دعت الحكومة العراقية للمواطنين السبت إلى الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا مجزرة حلبجة التي وقعت أحداثها في عام 1988 والتي تصادف الذكرى 20 لها غدا الأحد. وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة العراقية دعت جميع العراقيين للوقوف دقيقة حدادا لقراءة سورة الفاتحة يوم غد الأحد في الساعة 11 صباحا حدادا على ضحايا مجزرة حلبجة بحسب تعبيره. أعلن الجيش الأمريكي السبت مقتل مترجم يعمل لحسابه وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح الجمعة عندما فجر انتحاري نفسه بينما كان يحاول عبور نقطة الحدود السورية العراقية شمال غرب العراق. وأوضح الجيش الأمريكي في بيان أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه الجمعة عندما حاول دخول الأراضي العراقية من معبر ربيعة الحدودي. وأضاف البيان أن مترجما قتل وجرح جنديان أمريكيان وشخصان آخران يعملان في وزارة الدفاع الأمريكية وموظفان آخران يعملان في الجمارك. من جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية مقتل أحد عناصرها ومدنيا وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح في مواجهات مع مسلحين تابعين لجيش المهدي في وسط مدينة الكوت. ونقل عن نقيب الشرطة علي فاضل تصريحه بأن الاشتباكات اندلعت عندما قامت القوات الأمنية بدعم أمريكي بتطويق منطقتي الشرقية والربيع في وسط المدينة للبحث عن متورطين بأعمال عنف. وفي الحلة أعلنت الشرطة السبت مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص آخرين في سقوط 25 قذيفة تاون على حي سكني وسط المدينة. ونقل عن قائد شرطة محافظة بابل اللواء فاضل رداد تصريحه بأن 25 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على 15 منزلا في حي الجزائر. وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت على 29 منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا من صنع محلي وتسعة صواريخ كاتيوشا غير مستخدمة بعد نصف ساعة من إطلاق الصواريخ، كما نقلت فرانس برس عن مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه أن الصواريخ كانت تستهدف القنصلية الأمريكية. ذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق تأسيس نظام مختلف ديمقراطي تعددي فيدرالي وحكومة مسؤولة وبرلمان منتخب ودستور دائم على حد تعبيره. وأضاف زيباري في تصريحات تنشرها مجلة أكتوبر القاهرية الأسبوعية الأحد أنه بعد هذه السنوات هناك أيضا حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية والحريات والإمكانات المالية، كما انتهت عزلة العراق الدولية وهو يتمتع الآن بعلاقات قوية مع الجميع بحسب ما نقل عنه. دان الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن السبت اغتيال رئيس أساقفة الموصل المطران بولس فرج رحو، واصفا الحادث بالطعن في القيم السماوية والإنسانية بحسب ما ورد في بيان له. في نيويورك قال الرئيس جورج دبليو بوش إن الاقتصاد الأمريكي مرن وسوف يسترد قوته رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي للنادي الاقتصادي في نيويورك وهو مجموعة من كبار مسؤولي الشركات والمصرفيين والخبراء خلال زيارة إلى العاصمة المالية للولايات المتحدة تشمل عقد اجتماعات مع مجلس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال وقناة سي أم بي سي الاقتصادية. وقد أدلى بوش بهذه التصريحات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. أعزائي، سنقضي بعض الوقت مع خضير الشايع ورحلة مع الغناء التراثي الأصيل عبر برنامج من الأجواء العراقية. ومن البرامج المختارة لهذا اليوم أيضا برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. سنستمع أيضا إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض من المحافظات. فهناك تقرير عن مدينة حلبجة ضمن سلسلة تقارير بمناسبة مرور 20 عاما على تعرض المدينة للقصف بالأسلحة الكيميائية في 16 من آذار من عام 1988. كما أن هناك تقريرا بشأن عودة محلات بيع الآلات الموسيقية إلى العمل في المناطق الساخنة من العاصمة. ونتعرف على تقرير لبعثة الأمم المتحدة يونامي حول حقوق الإنسان في العراق. ونقدم تغطية للندوة التي عقدها مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل حول الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار. واليوم أعدكم معي عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على ظاهرة المتاجرة بالأطفال العراقيين. أملين أعزائي أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
شجون الكهرباء ووعود المسؤولين.
هل تستجيب الحكومات العربية لنداء برلمانيها؟ أكد رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا قبل أيام ضرورة زيادة إنتاج الكهرباء وحماية محطات الطاقة وكوادرها بإجراءات رادعة. ويعيدنا تأكيد المالكي إلى مشكلة صار الشوكة في خاصرة الحكومات المتعاقبة وصداعا مزمنا للمواطن يبدو أن لا شفاء منه. لأزمة الكهرباء في العراق تاريخ يمتد أبعد من حكومة المالكي، حتى أنها باتت أقرب إلى المسلمات بين هموم المواطن. وانعدام الكهرباء في مطالع القرن 21 يحيل حياة العراقيين جحيما في قيض الصيف وجحيما في زمهرير الشتاء لا فرق. ويرى مواطنون أن أزمة الكهرباء تتنافس مع هاجس الأمن فيما تسببه لهم من معاناة.
دعوة المالكي إلى تحسين إمداد الكهرباء وحماية الأنابيب النفطية وخطوط نقل الطاقة تشير إلى أن الحكومة مثلها مثل حكومات أخرى قبلها تدرك حجم المشكلة وتداعياتها، وهذا ما أكده رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر، أشار فيه إلى تنفيذ مشاريع متوسطة وطويلة الأمد، معترفا في الوقت نفسه بأن العراقيين عانوا الأمرين من أزمة الكهرباء.
المشاريع يعني حقيقة على المستوى المتوسط إلى البعيد سوف تكفي احتياجات القطر، ولكن هو المهم الآن يعني هذه السنة والسنة القادمة، لأن المواطنين حقيقة مروا بظروف جدا صعبة صيف العراق، و يعني الصعوبات اللي واجه المواطنين في توفير الكهرباء ومن ثم يعني احتياجاتهم من تبريد وماء بارد وإلى آخره.
وإلى أن يبدأ تشغيل المشاريع التي تحدث عنها كبير مستشاري رئيس الوزراء، أوضح الغضبان أن السلطات المختصة تعمل في هذه الأثناء على إيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الأزمة.
من الحلول اللي يعني الحكومة تقوم بها على سبيل المثال استخدام المكثفات أو الطاقة الشمسية لإنارة كثير من الشوارع في المحلات خاصة في بغداد، قيام وزارة الكهرباء باستيراد مولدات صغيرة الحجم نسبيا متنقلة. وهنالك قبل فترة أقر يعني قبل يعني أسابيع أقر أيضا مشروع لاستيراد العديد من هذه المولدات بحيث يعني تدخل في الخدمة في أقصر فرصة.
هذه المشاريع وما يوظف فيها من جهد ومال تبقى أبنية هشة يمكن أن تتحول إلى هياكل صماء بأي عمل تخريبي من دون حل جذري للمشكلة الأمنية، وهي مشكلة قال كبير مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان أنها ليست غائبة عن أذهان المسؤولين.
العامل الأمني الآن هنالك تركيز حقيقة على مجموعة الأنابيب والشبكات شمال بغداد وغرب بغداد لتوفير حماية أفضل لها. المطلوب بالفعل أنه إعادة إصلاح الأنابيب والشبكات وتوفير حماية مستقرة لها ومستديمة بحيث تكون بمنهى عن عمليات التخريب القادمة.
ولتوضيح ما ألحقته أعمال التخريب بالشبكة الكهربائية وامتداد آثارها إلى المفاصل الأخرى لمنظومة الطاقة، أورد كبير مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان مثال مصفى بيجي أكبر مصافي العراق.
حزمة الأنابيب القادمة من كركوك باتجاه بيجي وصولا جنوبا إلى بغداد، وبالذات أنابيب المنتجات النفطية الخارجة من مصفى بيجي وهي أكبر مصافي العراق، هذه دائما تتعرض إلى عمليات التخريب، وحقيقة هذه الحزمة الآن متضررة تضرر كبير جدا. لذلك فإن معظم المحطات الغازية خاصة بيجي والتاجي والدرعة وجنوب بغداد هذه لا تعمل حاليا على الغاز، من مضطر وزارة الكهرباء أن تستخدم زيت الغاز. فهي الأزمة متعددة الجوانب، من ناحية أنه التوليد غير كافي، من ناحية النقل أيضا مشاكل، وكذلك موضوع الوقود. يعني هذا السنة في هذا الصيف تطمح وزارة الكهرباء أن توفر حوالي 7000 ميجا وات، وأن تم ذلك يبقى القطع بحدود 11 ساعة كمعدل في البلاد. طبعا غير يعني يختلف من منطقة لأخرى بس كمعدل هذا.
تبدو أزمة الكهرباء وكأنها عقدة تتشابك فيها عوامل متعددة، بحيث أخفقت الحكومات السابقة والحالية في التوصل إلى رأس الشليلة فيها، ولا يمكن أن تعالج مشكلة كهذه إلا بحلول طويلة الأمد تناولها كبير مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان في خطوطها العامة.
هنالك خطة استراتيجية وضعتها وزارة الكهرباء، وهذه تمتد إلى عام 2015، وهي سلسلة من المشاريع، سواء كان مشاريع التوليد أو مشاريع النقل والتوزيع. ويتوقع أنه إلى عام ربما عام 2011-2012 أنه يكون هنالك عرض مساوي للطلب. فهنالك مجموعة عديدة من المشاريع الاستراتيجية واللي هي محطات توليد الكبرى. قسم من هذه المشاريع حقيقة كانت موضوعة منذ زمن طويل، يعني منذ أكثر من عقد أو عقدين من الزمن. لكي تنفذ هذه المشاريع لابد من رصد ميزانية استثمارية كبيرة، وبالفعل هذا ما تم في السنتين الماضيتين. يعني هذه السنة أيضا ميزانية وزارة الكهرباء كبيرة. هذه المشاريع هي لا يمكن تنفيذها في سنة أو اثنين، عادة هكذا مشاريع بعد التوقيع تستغرق 3 إلى 4 سنوات.
3 أو 4 سنوات ستمر وكأنها سحابة صيف عند العراقيين الذين صبروا عقودا بانتظار حد أدنى من الحياة اللائقة على أن يكون المسؤولون عند كلمتهم، ووعد الحر دين كما يقال.
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. اختتم الاتحاد البرلماني العربي أعماله في أربيل مؤخرا بدعوته الدول العربية إلى الإسراع بإعادة سفرائها إلى بغداد. وأعلن بيان أصدره المؤتمر بعد مناقشات استمرت 3 أيام أن البرلمانيين العرب يؤكدون حرصهم على وحدة العراق واحترام خيارات الشعب العراقي، ويدعون الأشقاء العرب إلى دعمه.
اجتماع البرلمانيين العرب في العراق لاقى اهتماما ملحوظا في أوساط الرأي العام، وأثار كما هو متوقع ردود أفعال متباينة بين المواطنين الذين اعتبر بعضهم أن المؤتمر يأتي مؤشرا إلى استعادة دور العراق في الساحة العربية، إضافة إلى دلالاته على المستوى الأمني.
يعني أشوف بهذا المؤتمر البرلمانات العربية أنه يمكن العراق يعني بدأ يرجع الدورة في أنه يستضيف المؤتمرات، أنه يتصل بأشقاء العرب، ويعني نقول بلكي أنه هذا مفتاح لأنه تتحسن العلاقات وينتهي الوضع الأمني يتحسن.
مواطنون آخرون أعادوا التذكير بأن للمؤتمرات العربية صيتا سيئا سببه الانفصام بين البيانات الفصيحة والتنفيذ العملي، كما لاحظ هذا المواطن.
قبل انعقدت عدة مؤتمرات فما منها فائدة، ما أعتقد تقدم أو تأخر، وحتى قالوا هالناس المؤتمرين من داخل البرلمان في أربيل يعني أكدوا قالوا ما أعتقد منها فائدة هذا المؤتمر. فأنا أيضا أشاطر هذا الرأي، ما منها أي فائدة لأنه عقدت قبل عدة مؤتمرات، فشنو الفن اللي سووا للعراق وخصوصا في هذه الظروف مرحلة حرجة اللي يعيشها الشعب العراقي.
وإذا كان اهتمام الأوساط السياسية لا يقل عن اهتمام المواطنين بالتئام مؤتمر البرلمانيين العرب في أربيل، فإن ردود أفعالهم جاءت متباينة بالقدر نفسه. وفي هذا السياق التقت إذاعة العراق الحر الناطقة باسم جبهة التوافق سليم عبدالله الجبوري، الذي وصف انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العراق بأنه دليل على تزايد الاهتمام العربي بالقضايا العراقية وبداية عودة العراق إلى تبوئ مكانه الطبيعي بين أسرة البلدان العربية.
يعني لا شك انعقاد مثل هذا المؤتمر وفي العراق وبحضور ممثلي البرلمانات العربية فيه من القيمة الإيجابية والمعاني التي يمكن تجسيدها باهتمام عربي بدأ يتنامى خلال الفترة الأخيرة، وإشعار حقيقي بأن هذا البلد إنما هو بلد واحد، ومكانة المؤسسات الرسمية العراقية بدأت تأخذ دورها الحقيقي، والقضايا التي تمت إثارتها والنقاش حولها تعكس هموم حقيقية. ولذلك نعتقد أن هذا المؤتمر هو انطلاقة لأن يأخذ العراق مكانه بين الدول العربية، وفي ذات الوقت الجوانب الإيجابية اللي عكست فيها مشاركة من يمثل الكتل السياسية والرسمية أيضا في هذا المؤتمر كان لها الدور الفاعل والإيجابي.
وعن نداء البرلمانيين العرب إلى حكومات الدول العربية أن تعيد سفراءها إلى بغداد وأثره في دبلوماسية العواصم العربية ذات العلاقة، اعتبر الناطق باسم جبهة التوافق أن مجيء الدعوة متأخرة خير من ألا تأتي أصلا، لا سيما وأنها صادرة عن هيئات تشريعية رقابية.
قيمة البرلمانات العربية اليوم باعتبارها المؤسسات التشريعية والرقابية تعطيها الصلاحية في رسم حتى مسار التوجهات والتحركات الدولية والدبلوماسية، ولذلك أعتقد أن هذا سيكون عامل ضغط كبير، وهو أيضا اعتراف رسمي باعتبار أن البرلمانيين إنما هم تعبير عن حالة يؤمن بها الشعب وهم منتخبون عنه، لذلك كانت المطالبة إنما هو صوت للشعب العربي بضرورة انفتاح الدول العربية على الواقع العراقي وأهمية التحرر خلال هذه المرحلة، وأيضا اعتقادا بأن لذلك الدور الإيجابي الذي لا يمكن إغفاله. نعم كان هناك تأخر في مثل هكذا دعوة، لكن نعتقد أن يعني قضية أن تكون الدعوة متأخرة خير من أن لا تأتي، ولذلك كانت هذه الالتفاتة التي نعتبرها أنها مهمة جدا خلال هذا المؤتمر في ضرورة أن تتوجه الحكومات العربية والدبلوماسية العربية إلى الساحة العراقية حتى يعني تكون على مقربة للتعرف على طبيعة المشاكل الحاصلة.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي ورئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي توقع من جانبه أن تصغي السلطات التنفيذية إلى صوت البرلمانيين الذين يراقبون أدائها.
نحن نفترض أن البرلمانات العربية عندما جاءت إلى مؤتمر التحنيف في طريقة الجنية التي جاءت بها الاجتماع تفويل السلطات التنفيذية إذا كانت هي صاحبة القرار الدبلوماسي يعني السلطة التنفيذية، تخويلا بالتكلم بخصوص القضايا المصيرية التي تهم الوطن العربي ومن ضمنها العلاقات الدبلوماسية مع العراق. وبالتالي ومن الناحية النظرية، أقول من الناحية النظرية وليس العملية، أن السلطات التشريعية في هذه الدول العربية تكون صاحبة قرار شامل على الحكومة التنفيذية، وبالتالي أعتقد أن البرلمانات العربية ستضغط على السلطات التنفيذية في حكوماتهم في دولهم من أجل ترسيخ العلاقة الدبلوماسية وإعادة العلاقة إلى الحاضنة العربية بالشكل الذي يتناسب مع دوره الفاعل في جامعة الدول العربية أو في المحيط العربي.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن أن العراق استرد عافيته وأن البلدان العربية عادت إلى احتضانه، ويأتي إعلان المشهداني بالارتباط مع التنويه بعودة العراق إلى الصف العربي. وعن هذه العودة قال الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري إن للفكرة القائلة بغياب العراق ثم عودته إلى أحضان العرب أسبابا تتعلق بالوجود الأجنبي إلى جانب عوامل عراقية ذاتية.
الفكرة كما أعتقد جاءت من الشكوك التي تحوم حول شرعية الحكومة والمؤسسات الرسمية في ظل وجود أجنبي، وأيضا كان هناك قصور في قدرة تلك المؤسسات الرسمية العراقية في إثبات أنها تتعامل كدولة معبر عن مكونات مجتمع عراقي تحترم العهود والمواثيق إقليمية والعربية، ونوع من الاضطراب والفوضى والتشكيك الذي ساهمت فيه كثير من القوى والتيارات والشخصيات الموجودة خارج العراق، وكان لها تأثير كبير في مدى تعاطف الدول العربية مع العراق.
ولكن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عزى إشكالية العلاقات العراقية العربية إلى أسباب أخرى.
العراق هو جزء من الوطن العربي، التحفظات العربية حول النظام الديمقراطي قد تكون منشأها سببين. السبب الأول هو انتقال التجربة الديمقراطية إلى هذه الدول، وخصوصا أن الخيار يكون للناخب العربي في اختيار قياداته وفي اختيار شخصياته التي تمثله في السلطات التشريعية والتنفيذية، وبالتالي هذا الخيار قد يكون غير مرضي لدى كثير من الأطراف التي هي الآن في لديها زمام الأمور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العلاقات التي تكون لدى الآن القائمين على إدارة العراق مع الجارة إيران قد تكون هي سبب هذا التقاطع العربي مع العراق أو التحفظ في العلاقات الدبلوماسية بين العراق وبين تحفظ العلاقات العربية مع العراق. أعتقد أن هذا أيضا هذا التخوف غير في غير محله.
وكان المؤتمر 13 للاتحاد البرلماني العربي عقد في أربيل على امتداد 3 أيام من 11 إلى 13 من آذار بمشاركة برلمانيين من 19 بلدا عربيا.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.